بسم الله الرحمن الرحيم. قال الثاني في شرائط الرهن: يقول: ومن شرائطه أن يكون عينا مملوكا يمكن قبضه ويصح بيعه سواء كان مشاعا أو منفردا. هل كل شيء يصح أن يكون رهن؟ الآن لما مثلا حصل بيع وأنا اشتريت من عندك شيء وصار في ذمتي من ثمن المبيع وأنا أريد أن أعطيك رهن، هل أي شيء يصح أن أعطيك إياه رهن؟ يقول: لا، لابد أن يكون هناك شرائط موجودة فيه حتى يمكن أن يرهن. ومن شرائطه أن يكون عينا. أولا قال يكون عينا، يعني لا يكون دين. فلو أنه أنا لي في ذمة زيد دين أطلبه بتمر، أقول: ذاك التمر الذي عند زيد أجعله رهن عن ثمن المبيع الذي اشتريته منك. يقول: لا يصح، لأن هذا دين، لابد أن يكون عين موجودة، لأنه الرهن فائدته كما مر علينا هو وثيقة من أجل استيفاء الدين منها. فإذا كان دين، طبعا هكذا علل بعض العلماء، إذا كان دين فكيف يمكن تحصيل هذا الثمن المبيع من هذه الوثيقة التي هي ليست عين يمكن بيعها؟ وإن كان صاحب الجواهر رحمه الله يقول هكذا علل بعض العلماء، لكن هذا ليس بصحيح، بل الحجة في ذلك هو الإجماع. أجمعت الطائفة على أن شرائط من شرائط الرهن أن يكون عينا لا دينا، وهذا هو الحجة. قال: مملوكا. فإذا لم يكن مملوك ما يمكن أنه أجعله رهن. أخذ سيارة زيد وأرهنها عندك، أعطيك إياها تستوفي الحق الذي لك علي منها، ما يمكن إلا بإذن نفس المالك. يمكن قبضه، فإذا كان عين صحيح وأنا أملكها لكن ما يمكن أنه تقبضها باعتبار أن هو طائر من عندي، افترض طير طار في الهواء، أو سمك أملكه لكن سقط مني في البحر، فهو عين ومملوكة لكن لا يمكن قبضها. قال: ويصح بيعه. يصح بيعه، فإذا كان لا يصح بيعه، يعني بعض الأشياء لا يصح بيعها، وكما سيأتي في مثلا زمان الخيار، سيأتي نشوف إن شاء الله في أثناء الشرح سيأتي مثاله. فإذا كان لا يصح بيعه إذن ما يمكن استيفاء الحق منه، لأن الرهن ما هي فائدته؟ فائدته أنه نفس المرتهن إذا أنا ما سدت إليه الدين يبيعه، يمكن أن يبيعه ويستوفي منه حقه. فإذا ما يصح بيعه، مثل الوقف مثلا، إذا كان وقف ما يمكن أنه يبيعه، فما يمكن أن يستوفي حقه منه. فهنا الوقف عين ومملوكة ويمكن قبضها لكن لا يصح بيعه. قال: سواء كان مشاعا أو منفردا، يعني هذه العين المملوكة سواء كان أنا ملكي فيها على نحو الانفراد مثل سيارة أنا أملكها منفردا، أو لا مشاع، يعني أنا أملك منها كم؟ نصف، وهذا النصف شائع فيها، لا هذا النصف بعينه، فأيضا يصح الرهن لأنه مملوكة. لكن سيأتي أنه لابد أن يكون بإذن الشريك، لا يتصرف فيه إلا بإذن الشريك. الآن يبدأ يفصل، قلنا من شرائطه أن يكون عينا، فلو رهن دينا لم ينعقد، كما مثلنا أنا أطلب زيدا بمئة كيلو من التمر واشتريت من عندك شيء، فأقول لك الرهن هذا الدين التمر الذي عند زيد، أنا أطلب زيدا بأجعله رهن، لا يصح. وأيضا طبعا عندنا عين في قبال الدين، تارة يقال عين في قبال الدين وتارة يقال عين في قبال المنفعة. المنفعة يعني مثل إجارة البيت أو سكن البيت. الآن عين البيت لمن؟ لي مثلا. سكن البيت لمن؟ منفعته لمن؟ إذا أنا أجرته على شخص تكون المنفعة لهذا المستأجر. فهنا هل يمكن أن أرهن منفعة؟ أقول أنا جعلت رهنا منفعة هذه الدار وهو سكنها، سكنها لمدة شهر هو رهن. يقول لا، لا يمكن، عليكم السلام، أن يكون الرهن منفعة كسكن الدار. سكن الدار منفعة من منافع الدار، وخدمة العبد أيضا الخدمة التي يؤديها العبد هي منفعة من منافعه. قال وفي رهن المدبر تردد، قلنا عينا مملوكا، الرهن لابد أن يكون مملوك. فإذا كان مدبرا فهل يصح رهنه أم لا؟ هل هو مملوك المدبر؟ يعني العبد الذي أنا قلت له أنت حر دبر وفاتي، هل هو مملوك لي فيصح رهنه؟ قال فيه تردد. وجه التردد، وجه الجواز، أن التدبير من الصيغ الجائزة التي يجوز الرجوع فيها كالوصية. فإذا رهنت المدبر ممكن أرهنه، لأنه كأنني رجعت في التدبير، فلا بأس لا مانع. وأما وجه عدم الجواز أن الرهن وثيقة لاستيفاء الحق، والمدبر متشبث بالحرية فلا يمكن استيفاء الحق منه كأم الولد. أو بمعنى آخر ممكن تجعله، نقول أو للتنافي بين التدبير وجعله رهنا. قال المحقق والوجه أن رهن رقبته إبطال لتدبيره. إذا حصل الرهن قال رهن رقبته، لأنه ممكن، هل يمكن رهن خدمته ومنفعته أم لا؟ قال رهن رقبته هذا معناه إبطال لتدبيره. لكن بعض العلماء مثل الشيخ رحمه الله يقول له ليس إبطال، هذا الرهن ليس إبطال، لأنه متى يكون إبطال؟ إذا أخذ وبيع، يعني إذا أنا لم أؤدي الحق. صحيح إذا لم أؤدي الحق فالبائع سيستوفي حقه من هذا العبد، فممكن أن يبيعه، فإذا باعه بطل التدبير. لكن ممكن أنه لا يستوفي الحق من العبد بأنني أسدد إليه قيمة المبيع، فلا يبطل التدبير، بل يبقى التدبير مراعى بسداد الحق. إذا سدد الحق بقي التدبير، ما سدد الحق بطل. أما لو صرح برهن خدمته مع بقاء التدبير، هنا بالنسبة إلى الخدمة كما قلنا فيما سبق، خدمة العبد هذه منفعة لا يمكن رهنها، لكن في خصوص العبد المدبر كأنما وردت بعض الروايات أنه يمكن بيع الخدمة. أنا أبيعك خدمة عبدي سنة، وكل ما جاز بيعه جاز رهنه. فلذلك يقول لو صرح برهن خدمته، الخدمة أجعلها رهنا مع بقاء التدبير. قيل في الجواهر قال لم أعرف قائله، وإن نسب إلى الشيخ في النهاية هذا القول. قيل يصح التفاتا إلى الرواية، لأن هناك رواية المتضمنة لجواز بيع خدمته، بعض الروايات دلت على أنه يجوز بيع الخدمة، وكل ما جاز بيعه جاز رهنه. وهذه الرواية مروية في الجواهر المجلد 25 صفحة 124 في خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام أجمعين قال باع رسول الله صلى الله عليه وآله خدمة المدبر ولم يبع رقبته. وأيضا خبر أبي مريم سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يعتق جارية عن دبر أيطأها إن شاء أو ينكحها أو يبيع خدمتها مدة حياته، يعني أول دبرها ممكن يعتقها، عفوا يعتق جاري عن دبر يعني يعتقها بعد دبر وفاته، هذه الآن مدة حياته قبل أن يموت، أيطأها إن شاء أو ممكن ينكحها، ينكحها إلى شخص أو يبيع خدمتها مدة حياته. فقال نعم، أي ذلك شاء فعل. فإذا يجوز بيع خدمة العبد المدبر، وكل ما جاز بيعه جاز رهنه. يقول فهذه الرواية دلت على أنه يجوز بيع الخدمة، فإذا يجوز رهن الخدمة. وقيل لا، لتعذر بيع المنفعة منفردة، وهو أشبه، وهو الذي ذكره المحقق فيما سبق أنه بالنسبة إلى المنفعة لا يمكن رهنها، وهنا أيضا لا يمكن بيع المنفعة منفردة، يعني منفعة العبد لوحدها لا يمكن بيعها. نعم ممكن بيع العبد مع منفعته، هو بمنافعه نعم، البيت هو بمنافعه نعم، أما منفعة البيت أبيعها لا. نعم ممكن إيجار البيت صحيح، أما بيع المنفعة لا. ولو رهن ما لا يملك لم يمضي، قال أن يكون عينا ماذا؟ مملوكا. الآن يتكلم في مملوك في الشرط الثاني. فلو رهن ما لا يملك، رهنت سيارة زيد لم يمضي هذا الرهن ووقف على إجازة المالك، هل مالك السيارة يجيز أن يجعل هذا رهن أو لا؟ وكذا لو رهن ما يملك وما لا يملك، يعني هذه السيارة هي ملك لي ولك، يعني مناصفة، فأنا رهنتها بكاملها، فرهنت النصف الذي أملكه والنصف الذي لا أملكه، قال مضى في ملكه، مضى الرهن في ملكه فقط، في النصف الذي له يكون رهن، ووقف في حصة شريكه على الإجازة. الشريك الثاني لابد أنه يجيز له وإلا فلا. ولو رهن المسلم خمرا، هناك لا يملكه، هنا لا يملكه المسلم، هو لا يملك، المسلم لا يمكن أن يملكه، مثل الخمر. نعم، ليس له مالية في الشرع، فرهن خمرا، هل يصح هذا الرهن؟ لم يصح، ولو كان عند ذمي. الذمي يمكن أن يتملك الخمر، يصح ولو رهن ذلك عند ذمي. الذمي ممكن يبيع الخمر، ممكن يبيع الخمر ويستوفي حقه، لكن بما أن الخمر لمسلم لا يجوز للمسلم أن يرهنه ولو رهنها الذمي عند المسلم. لو بالعكس، صاحب الرهن يجوز له أن يبيع وهو الذمي، لكن المسلم الذي عنده الآن الرهن لا يصح له أن يبيع ذلك. قال لم يصح أيضا. ولو وضعها على يد ذمي على الأشبه، يعني لو أن ذمي رهن خمر لمسلم، يعني الراهن هو الذمي، صاحب الخمر هو الراهن، المرتهن الذي يأخذ الوثيقة ليستوفي حقه مسلم، لكن ما أعطي الخمر وإنما جعل الخمر عند ذمي طرف ثالث، ذاك الذمي الطرف الثالث هو يبيع الخمر ويسلم إلى المسلم حقه، قال أيضا هذا لا يصح. ولو يعني حتى لو وضعها الذمي، وضع الخمر عند ذمي آخر بحيث يبيعها ويعطي الحق إلى المسلم، لم يصح أيضا على الأشبه. يعني أنه لابد أن يكون الرهن يصح بيعه بالنسبة إلى كل من الطرفين، فهنا بالنسبة إلى أحد الطرفين لا يصح له أن يبيع. إذا كان الراهن لا يصح له أن يبيع، أو المرتهن لا يصح له أن يبيع ولا يصح أن يملكه، فلا يصح أن يكون رهنا. ولو رهن أرض الخراج، أرض الخراج هي الأرض المفتوحة عنوة، يعني بالسلاح بالحرب، وصولح أهلها على أن تكون ملكا للمسلمين، وضرب عليهم الخراج، يعني بلاد فتحت عنوة وأهلها الكافرين أبقوا فيها، لكن يسلموا إلى المسلمين ماذا؟ يسلموا إلى المسلمين خراج، تسمى هذه الأرض الأرض الخراجية، وهذه تكون إلى كل المسلمين، لا يصح لشخص أن يتملكها. نعم ممكن المسلمون يستفيدون منها، لكن يتملك لا، ممكن يبني فيها، لكن الأرض تكون لعموم المسلمين. قال ولو رهن أرض الخراج لم يصح، لأنها لم تتعين لواحد وإنما هي لكل المسلمين. نعم لو كان شخص قد بنى فيها بيوتا أو زرع فيها زرعا يصح رهن البيوت ويصح رهن الزرع والأشجار، نعم يصح رهن ما بها من أبنية وآلات وأشجار وشجر، لأن هذه الأشياء الأبنية والآلات والأشجار وإن كانت في الأرض الخراجية إلا أنها مملوكة لصاحبها، فإذا كانت مملوكة لصاحبها يصح له أن يرهنها لأنها ملك له. ولو رهن ما لا يصح إقباضه، قلنا أن يكون عينا هذا الشرط الأول، مملوكا هذا الشرط الثاني، يمكن قبضه هذا الشرط الثالث. فلو رهن ما لا يصح إقباضه، لا يمكن إقباضه، كالطير في الهواء، صحيح أنا أملكه طار مني لكن لا يمكن أن أقبضه لك، والسمك في الماء لم يصح رهنه، لأنه الرهن كما قلنا هو وثيقة لاستيفاء الحق، إذا هذا لا يمكن قبضه كيف يمكن أن يستوفي ذاك حقه. وكذا لو كان مما يصح إقباضه ولم يسلمه، يعني يمكن أن أقبضه إليك لكن ما أعطيتك إياه. هذه السيارة التي عندي جعلتها رهنا لكن ما سلمتك إياها، فهل يصح؟ يقول لا يصح. طبعا هذا فيه نزاع بين العلماء، هل أنه لابد في الرهن من تسليمه حتى يصح أن يكون رهن، أو حتى لو لم يسلم يكون رهن؟ لو أنت رهنت السيارة ولم تسلمني إياها تكون رهن أو لا تكون؟ إذا قلنا تصح يصح يكون رهن ولا بد من دفعه إلي، وإذا قلنا لا يصح هذا رهن باطل ما في رهن. هنا المحقق يقول لا بد أنه يسلمه إليه، وكذا لو رهن عند الكافر عبدا مسلما أو مصحفا. أيضا هنا لا يمكن إقباض الكافر، لا يمكن أن نقبض الكافر العبد المسلم، لأنه لا يمكن أن يكون للكافر على المسلم سبيل، وأيضا لا يمكن تمكين الكافر من المصحف. فإذا كان لا يمكن إقباضه لا يمكن رهن العبد المسلم عند الكافر، وكذلك المصحف لا يرهن عند الكافر. وقيل هذا القول للشيخ في المبسوط يصح، ويوضع على يد مسلم، يعني الرهن يصح ما في مانع، لأن هذا له مالية، العبد المسلم له مالية. غاية الأمر ما المانع من الرهن؟ نقول المانع هو أن يكون للكافر على المسلم سبيل، نقول لا نجعل له سبيل، فنجعل هذا العبد عند شخص مسلم ويصح أن يكون رهن في حال مثلا طلب استيفاء الحق يباع هذا العبد المسلم. قال وهو أولى، أنه لا مانع من جعله رهنا لكن لا نمكن الكافر من الاستيلاء على العبد المسلم أو المصحف. ولو رهن وقفا لم يصح أيضا الوقف، هذا طبعا في الشرط الرابع. قال ويصح بيعه. ولو رهن وقفا الوقف لا يصح بيعه، فلم يصح أن يكون رهنا. ويصح الرهن في زمان الخيار. يقول الآن لما مثلا أنا أشتري سيارة ولك الخيار لمدة شهر أنك تفسخ أو لا تفسخ، فالآن السيارة عندي في مدة الخيار، فهل يجوز لي أن أرهنها أو لا يجوز؟ يقول يصح الرهن في زمان الخيار، سواء كان يعني الخيار للبائع أو للمشتري أو لهما. لماذا يصح؟ قال لانتقال المبيع بنفس العقد على الأشبه. يشير المحقق إلى مسألة فيها نزاع عند العلماء، وهي أنه في مدة الخيار هل المبيع ملك إلى المشتري، يعني هل ينتقل المبيع إلي بمجرد العقد أو بعد انقضاء مدة الخيار؟ أنت لك خيار لمدة شهر، الآن أجرينا العقد، أخذت السيارة وأعطيتك المال، هل الآن انتقلت إلي السيارة يعني بالعقد؟ المحقق يقول نعم، فهي ملكي إذن السيارة وإن لم تنتهي مدة الخيار. فإذا كانت السيارة ملكي فيجوز لي أن أرهنها، ما في مانع من رهنها. ويصح رهن العبد المرتد ولو كان عن فطرة. لو كان عندي عبد وارتد، إذا كان ارتد وهو يعني عن ملة كان يهودي أو نصراني وأسلم ثم ارتد يستتاب، فالآن ما ارتفعت ماليته لا يزال له مالية، فممكن أن أرهنه. أما إذا كان ارتد عن فطرة، يعني كان مسلم من أبوين مسلمين فارتد، فهنا يقتل ولا تقبل له توبة، ففي هذه الحالة هل يصح رهنه؟ لأنه الآن العبد كأنما في حكم التالف، يقول يصح رهن العبد المرتد ولو كان عن فطرتين، حتى لو كان عن فطرة، لأنه العبد المرتد حتى عن فطرة يجوز بيعه، يجوز بيع العبد المرتد عن فطرة، وما جاز بيعه جاز رهنه. والجاني خطأ أيضا، إذا كان عبد جنى خطأ ففي هذه الحالة أيضا يجوز رهنه، لأنه لا يزال يعني يجوز بيعه فيجوز رهنه. وفي العمد تردد، لو أنه جنى جناية عمد ففي هذه الحالة ممكن ولي الدم ممكن يقتل هذا العبد، فكأنما الآن العبد في حكم التالف فكيف أرهنه؟ قال فيه تردد والأشبه الجواز. أما وجه الجواز الذي ذكره لبقاء المالية بالفعل، الآن فعلا له مالية، فإذا كان له مالية يجوز رهنه، ولجواز العفو، وإن كان عمد يمكن أهل المقتول يعفون، فإذا عفوا بقي العبد على ماليته. هذا الوجه وجه الجواز. وجه عدم الجواز، عدم جواز الرهن لاستحقاق القتل، لاستحقاقه القتل، فهو في حكم التالف، العبد الآن في حكم التالف، فإذا كان تالف كيف يرهن هذا الشيء التالف؟ ولو رهن ما يسرع إليه الفساد قبل الأجل، يعني لو كان الأجل هو شهر أسلم إليك المال، وأنا رهنت ماذا؟ أعطيتك رهن فاكهة، برتقال مثلا، هذا البرتقال ممكن يبقى إلى أسبوع إلى أسبوعين، يعني قبل الأجل يفسد، ففي هذه الحالة فإن شرط بيعه، إذا قال أنا الآن أعطيك البرتقال رهن تقول بشرط قبل الأجل لئلا يفسد نبيعه ونجعل الثمن هو الرهن بشرط ذلك جاز، وأنا وافقت فيجوز، فقبل الأجل يباع، قبل حصول الفساد يباع، وهذا الثمن يكون رهن. فإذا كان أبى يعني رفض أنه يبيع، إذا رفض أنه يبيع الحاكم يبيعه، إذا ما كان حاكم موجود هو يبيعه، المرتهن الذي بيده هذا الفاكهة يبيعه ويجعل الثمن رهن عنده، وإلا بطل، وإن لم يشترط بيعه بطل، لأنه إنما يستوفي الحق من الشيء الذي يمكن استيفاء الحق منه، وهذا لا يمكن استيفاء الحق منه لأنه يفسد قبل حصول أجل سداد الدين. وقيل هذا القول للشيخ في المبسوط يصح، يصح وإن كان هو ما شرط بيعه، ويجبر مالكه على بيعه، المالك مالك البرتقال قبل فساده يجبر على بيعه ويكون الثمن هو الرهن. الثالث من الأمور التي نتكلم فيها أيضا فيما يتعلق بالرهن في الحق، والمراد بالحق يعني ما هو الحق الذي يجوز أخذ الرهن عليه؟ الآن أنا لما أريد أن أخذ منك رهنا في قبال أي شيء، ما هو الحق الذي لي الذي يجعلني أخذ منك رهنا؟ قال وهو كل دين ثابت في الذمة، كل دين ثابت في ذمتك لي يجعلني أخذ منك رهنا. قوله ثابت كما ذكر عن المسالك يعني أنه قد حصل استحقاق، يعني المستحق أنا أستحقه وإن كان متزلزلا، مثل الآن في مدة الخيار، في مدة الخيار هذا الحق متزلزل، لعله أنت تبطل البيع، تقول له خلاص أنا لا أريد أن أشتري، فترجع إلي السلعة فلا أطلبك بشيء. لكن على كل حال الآن هو حق ثابت في ذمتك وإن لم يكن مستقرا. كالقرض، كالقرض لو أنني أقرضتك مال، فإذا أقرضتك مال صار في ذمتك شيء لي وهو مقدار المال، وثمن المبيع إذا بعتك شيء ثمنه أيضا ثابت في ذمتك، فلي أن آخذ عليه رهن. ولا يصح فيما لم يحصل سبب وجوبه. يعني الآن مثلا أنا سأبيعك، سأبيعك السيارة، إلى الآن أنا ما بعتك، فآخذ الرهن، تعال اعطني رهن على ثمن السيارة التي سأبيعك إياها. هذا السبب الوجوب، سبب لأن الرهن يجب إذا إذا صار في ذمتك شيء لي، هذا سبب وجوب الرهن وثبوت الرهن. إذا لم يحصل سبب الثبوت فلا يصح الرهن. كالرهن على ما يستدينه، يعني الرهن على ما يستدين، يعني الرهن على ما سيستدينه. أنت ستستدين مني بعد شهر 1000 دينار، أقول لك لا الآن تعطيني رهن، هذا ما يصح، لا يصح رهنا. وعلى ثمن ما يشتريه، أنت ستشتري من عندي السيارة بعد شهر، فأنا أقول لك اعطني رهن الآن على السيارة، ثمن السيارة التي ستشتريها مني، ولا على ما حصل سبب وجوبه ولم يثبت. يعني الآن لو واحد ضرب شخصا ضربة، جنى عليه جناية خطأ، فقطع يده، فإذا قطع اليد له الدية مثلا، لكن نصف الدية طبعا بالنسبة إلى اليد، ففي هذه الحالة حصلت سراية، فإذا حصلت سراية نحتمل أنه هذا الشخص يموت، المجني عليه يحتمل أن يموت. فهنا هل أقول له تعال جيب الآن الدية أو رهن؟ الآن رهن، لابد أن تدفع رهن. هنا صحيح ثبت الحق، لأن على كل حال الدية يعني دية الجناية ثابتة، لكن كم بعدها ما تثبت، هل هي النصف أو هي الكاملة؟ أول تثبت الجناية وتستقر ثم تأخذ الدية. ولا يصح الرهن على ما حصل سبب وجوبه، يعني حصل في الجملة، في الجملة فيه رهن، يعني فيه حق ثابت لكن ولم يثبت، ولم يثبت هذا الحق ويعلم كم هو، كالدية قبل استقرار الجناية، فهذه ثابتة الدية لكن ما ثبت كم مقدارها. ويجوز على قسط كل حول بعد حلوله. يعني الآن لو مثلا جناية خطأ، هذه الجناية الخطأ طبعا توزع على 3 سنين، كل سنة قسط، فإذا حصلت انتهت السنة الأولى يدفع قسط. هنا ممكن لما ثبت القسط لانتهاء السنة الأولى ممكن أخذ الرهن منه. ويجوز على قسط كل حول لكن بعد حلول ذلك الحول وبعد استحقاق هذا القسط. وكذا الجعالة قبل الرد، يعني لا يصح أخذ الرهن على الجعالة قبل الرد. أنا قلت من يرد عبدي الآبق أعطيه 100 دينار، أنت تقول تعال أنا سأرد فأعطني رهن، جيب رهن. فهنا هذه الجعالة قبل أن ترد أنت لا تستحق علي شيء، فكيف أعطيك رهن؟ ويجوز بعده، بعد الرد، بعد أن رد العبد قال أعطني 100 دينار، أقول الآن ما عندي، يقول إذن جيب رهن، يصح لأنه ثابت في ذمتي له مقدار 100 دينار. وكذا مال الكتابة، طبعا الكتابة إذا كانت مطلقة، إذا كانت مطلقة الآن يعني العبد مع السيد أجريا مكاتبة، إذا دفعت 1000 دينار تكون حر. هنا العبد السيد يقول للعبد عطني رهن، عطني رهن أنه ستدفع لي 1000. يقول هنا ما للكتابة؟ طبعا إذا كانت مطلقة ممكن أخذ الرهن، إذا كانت مطلقة ممكن أخذ الرهن، لأنه الآن هذا العبد افترض دفع 100 دينار، كم تحرر منه؟ المطلوب 1000، تحرر منه العشر، لأن المطلقة كلما دفع شيء تحرر منه بمقدار ما دفع. فهنا بالنسبة إلى الآن لما تحرر منه العشر لابد من الإكمال، لابد أن العبد يكمل البقية، وإلا كيف أنه الآن تحرر بعضه؟ أنا أريد إما العبد بكامله لي أو بكامله ليس لي. أما إذا كانت مشروطة فهنا طبعا في المطلقة ممكن أخذ الرهن، يقول له أنا الآن أدفع لك كل شهر كم؟ 100 دينار. فحصل عند العبد أموال، سيارات أو عقار أو غير ذلك، فهنا ممكن آخذ هذا العقار حتى يوفي لي 1000 بكاملها ثم أعطيه العقار. أما لو كانت مشروطة، بعض العلماء يقول لا، إذا مشروطة مشروطة طبعا إذا سلم 1000 بكاملها فهنا يتحرر العبد بكامله، فهنا ما في ضرر على المولى، ففي هذه الحالة لا يلزم أن المولى يسدد إليه الرهن، يطلب الرهن، لأنه لو أن يعني المشروطة جائزة من جهة العبد مو واجبة، لأن العبد ممكن أن يعجز نفسه، سلم 500 بعدين يقول للسيد أنا عجزت، فإذا عجز انتهى كل شيء، 500 أخذها السيد والعبد بكامله رق إلى السيد، فبعد السيد يطلب وثيقة يطلب رهن، لماذا؟ هنا ما حصل عليه ضرر بالنسبة إليه. لا، إذا كان مشروطة، المشروطة يعني بشرط أنه إذا دفعت المال بكامله تكون حرا بكامله، ولو قيل بالجواز فيه كان أشبه أنه يجوز في المشروطة وفي المقيدة لعموم المؤمنون عند شروطهم وأوفوا بالعقود، ويبطل الرهن عند فسخ الكتابة المشروطة. إذا كان كتابة مشروطة واستلم الآن تسلم المولى الرهن وهي كتابة مشروطة 500 وسلمه عقار أرض، بعد ما سلمه 500 قال العبد لسيده أنا عجزت في المكاتبة المشروطة، فلما عجز في هذه الحالة انتهى الرهن، بطل الرهن، هذا الأرض ما صارت رهن، فيرجع العبد ملكا إلى مولاه هو وما يملك، ومن ضمن ما يملك الرهن، فيأخذ المولى الرهن والعبد، فلا يكون رهنا ولا يصح على ما لا يمكن استيفاؤه من الرهن. يعني لا يصح أن يكون إجراء عقد الرهن على ما لا يصح استيفاء، يعني الحق الذي لا يمكن استيفاؤه من الرهن لا يمكن أنه يجعل عليه رهن. مثل إيش؟ لو أنني استأجرت زيد على أن زيد هو بنفسه يصلح لي سيارتي، أنا لا أريد أي إنسان يصلح السيارة، استأجرت زيد على أنه هو بنفسه يصلح، فهنا لو أنني قلت لزيد أنا أريد رهن وأعطاني رهن، هل يمكن استيفاء حقي من الرهن؟ لا، لأن حقي من الرهن ليس هو إصلاح السيارة، هو أن زيد بنفسه يصلح السيارة، لذلك يقول ولا يصح أخذ الرهن على ما لا يمكن استيفاؤه، على استئجار زيد بعينه مثلا، واستئجار زيد بعينه لا يمكن استيفاؤه من الرهن، كالإجارة المتعلقة بعين المؤجر، كالإجارة أنني استأجرت زيد المتعلقة أن أستأجرك أنت بعين المؤجر نفسه الذي آجر نفسه، تعلقت الإجارة بعينه مثل خدمته، أنني أريد أنك ماذا، أنا استأجرت زيد على أن يخدمني هو بنفسه، فهنا أقول له تعال عطني رهن، هنا أخذ الرهن ماذا ينفعني؟ لا ينفعني في شيء. لو أنه أبى أن يخدمني بنفسه، هل يمكن استيفاء الخدمة من الرهن؟ غاية الأمر أنه أجيب واحد ثاني يتولى خدمتي، لكن أنا أريد له نفس زيد يخدمني، فلا يمكن استيفاء الحق، لأن الإجارة متعلقة إيش؟ بعين المؤجر، مو بإجارة مطلقة يمكن أن يؤديها أي شخص. ويصح فيما هو ثابت في الذمة، يصح فيما هو ثابت في الذمة، أنا أريد من يخدمني شهر، أقول لزيد أنا أريد من يخدمني شهر بألف، أعطيته ألف، أقول لكن أريد رهن، ما في مانع، فهنا يعطيني زيد رهن، فإن خدمني هو كان بها، إن جاء لي بخادم كان بها، ما جاء لي بخادم ولا خدمني هو، ممكن أنا أبحث عن خادم أستأجره يخدمني شهر، لأن الخدمة متعلقة بالذمة ليس بعين زيد، هو لابد أنه هو بنفسه يتولى الخدمة، فهذا يصح، كالعمل المطلق كالخدمة المطلقة التي هي ليست متعلقة بخصوص زيد. ولو رهن على مال رهنا، يعني الآن مثلا أنا أطلبك بألف دينار، قلت أريد رهن، أعطيتني سيارة، ثم أنت استدنت مني أيضا ألف دينار أخرى وقلت لي ترى السيارة رهن على الاثنين، على هذا وهذا، يصح أو لا يصح؟ يقول يصح. ولو رهن على مال على الألف رهنا وهو السيارة، ثم استدان آخر، يعني استدان دينا آخر ألف ثانية، وجعل ذلك الرهن وهو السيارة عليهما، على الألف الأولى والثانية، هل يجوز أو لا يجوز؟ لأن الرهن هو الاستيفاء الحق، بما أن الرهن يسع الدينين ممكن استيفاء الحق هذا وممكن استيفاء الحق هذا منه. أما الرابع في الراهن إن شاء الله يأتي الكلام عليه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.